هي اللطم واحدة من أبوابه أن الإمام الرضا سلام الله عليه عندما قرأ أمام دعبل الخزاعي بتائيت العصماء وقال إذا لطمت الخد فاطم عنده، لو اللطم مو مشروع كان الإمام الرضا ما من حقه أن يسكت، قال لا دعبل غير الفكرة، اللطم مو مشروع شلون تقول هالشكل. إذا الإمام أقر وتقرير الإمام يعتبر سنة يعتبر مشروعية. هذا الشاعر أمام الإمام الصادق يرثي الحسين سلام الله عليه، قال وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي. الإمام التفت لك إلا لا لا تحجموها لنهضة الحسين أنها من قريش، وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي، أوسع من صراع قبلي، لا تحاولون أن تحفظوها بهالشكل بهالطريقة أنها صراع بين أمية وهاشم، وحتى يسوونها من نسج الخيال أفكار أن هاشم وأمية ولدا توأمين، وكانت إبهام هاشم نابتة في جبهة أمية وفرق بينهما بالسيف. يا سيدي هم ولدا توأمين، منين جو يعني؟ ليش هو أمية من قريش حتى ولدا توأمين؟ أمية الرجال غلام رومي من الروم وآثارهم من هناك، ليش أول ما فتحت بلاد الشام الخليفة الثاني ودى يزيد ابن أبي سفيان والي، ومن ودى يزيد ومات يزيد ثبت معاوية والي، وبقت الدولة طعمة خاصة الدولة الأم بالشام الإسلامية طعمة لبني أمية، لأن هم أصلا رومان، هم أصلا من حملة الصليب، أصلا من الكنيسة. لكن عادة العرب إذا غلام ناشط وقوي وقوي الذهنية وعد عقلية جبارة يلحقوه بالنسب، فأمية غلام خادم لعبد الشمس وألحقه بنسبه، عبد الشمس أصبح من قريش، وبعدين حولوه الخلفاء. يعني تصور وحدة تجي للنبي صلى الله عليه وآله والمسلمين يروها مو يمن الموضوع، قالت لا يا رسول الله أنا خطبني معاوية، قال لا تتزوجيه إنه صعلوك. هم يروون عندهم في تاريخهم. فرد يوم من الأيام واحد من أشراف العرب كان زائر النبي صلى الله عليه وآله وطلع، فمن طلع أمر معاوية، قال له معاوية شيع هذا الرجل خارج المدينة اطلع وياه لأنه دلي على طرقاتها وشيء. يقول من طلع كان اليوم شديد الحر ورمضاء الهجير يحرق، فالتفت معاوية لهذا الرجل الشريف قال اردفني خلفك شمس قوية، قال أنت أحقر من أن تكون رديف الأشراف والملوك. قال له إذن أعرني نعليك لأتقي بهما حرارة الأرض، قال أنت أحقر من أن تطأ نعلي بقدميك. قال له إذن ما الحيلة؟ قال له الحيلة تمشي في ظل الناقة، أنا مو عندي بعير عالي وبيفاي امشي بصفي الفاي. هذا يا سيدي معاوية. بعدين منو سوى آدمي؟ منو اللي كبره؟ منو اللي سوى كسر العرب؟ دعونا من ذكر فتى من قريش سوت الخلافة، سوت الخلافة لا مشروع، وصلوا إلى حال، ولذلك أنت تسمع لعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. شنو دول الصعالي؟ دول الطلقاء، ويجون بالتالي يعتلون على صهوة المجد ويعبثون بمقدرات الأمة ويريقوا دماء الحسين صلوات الله وسلامه عليه التي هي أطهر وأشرف وأزكى دماء في تاريخ البشرية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي علي بن أبي طالب. شنو الفن؟ فشاهد الحديد هذول شي يقولون؟ يقولون أسرية. أكو بعضهم يقول لا، أن الحسين إجا وحضر مغرر بي. مغرر بي منين؟ من كتب أهل الكوفة. عمي هم شيعة قتلون، أشو هسه يلطمون، أشو هسه يبشون. هم نفس الشيعة اللي كانوا استدعوا الحسين ونكثوا بيعته وقتلوا، الآن من الندم مثل ثورة التوابين هذه المآتم واللطم لا يا سيدي. منو قال؟ أولا الكوفة ما كانت كلها شيعة لعلمك. الكوفة في أيام علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما كانت منقطعة بالولاء لعلي، حتى في أيام اللي هي عاصمة لعلي بن أبي طالب، ولذلك أمير المؤمنين لما دخل مسجد الكوفة وتسامعها أكثر من مرة وتعرفها، دخل المسجد الكوفة وشاف الناس تصلي صلاة التراويح، هذه الصلاة اللي تصلى في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، صاح الإمام أيها الناس لا نافلة بجماعة، انتوا ترى غلطانين مشتبهين. شنو النداء اللي صار؟ صحوا سنة عمراء. اذا الناس كانت اغلبها على سنة عمر ابن الخطاب، قالهم إذا سنة عمراء أنا عبالي سنة محمد جاي أعدل سياقكم معاه، إذا سنة عمراء بالعافية عليكم. إذن الكوفة أولا ما كانت منقطعة لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذه نقطة. النقطة الثانية، حتى لو كان أكو مقدار من التشيع في ذاك اليوم، معاوية ما خلى لما آلت له الأمور. بس احنا لو يسألوننا، لو نسألهم شيء يجاوبوننا عليه. معاوية بعد خلافة الإمام علي، بعد مقتل عثمان، هو كان والي من قبل عثمان، بعد مقتل عثمان الإمام علي عزل من الشام في أول يوم استلم به السلطة، أو هو بقى يمارس السلطة. طيب يمارسها بصفة ماذا؟ بصفة خليفة؟ ما عنده خلافة، الخليفة علي بن أبي طالب. بصفة والي الولاية انتهت، مثل دورة البرلمان وتنتهي ولايته والحصانة تنشال. هاي اثنين. إذن شنو الخيار الثالث؟ الخيار الثالث أنه كان باغي، ماكو غير البغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يا عمار تقتلك الفئة الباغية. من حكم معاوية ولا اثنين من شرار الناس، زياد ابن أبيه والمغيرة ابن شعبة، هذولا تولوا على الكوفة تباعا وصفوا الكوفة تماما من الشيعة، بحيث حتى النساء اللي والن علي بن أبي طالب القطعة، تذكر التمال آمنة بنت الشريد مو زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي، زوجها الرجل مطارد وأدركوا بالموصل قتله وبعثوا برأسه لمعاوية وهو أول رأس يحمل في الإسلام، وصلوا للشام زوجته محبوسة بالشام، قالوا ودوا لهي، جابوا رأس عمر ذبوه في حجر آمنة بنت الشريد وهي محبوسة، قالت مرحبا به، أبعدتموه عني أو نفيتموه عني طويلة وأهديتموه إلي قتيلة. وما خلى صفة، أو أختصر لك المسافة حتى للطول، أن مسلم ابن عقيل سلام الله عليه تتذكر من دخل على عبيد الله بن زياد قال له إيه يا مسلم لقد جئت إلى هذا المصر وكان أهلهم جمع فشتتهم، قال ما لهذا جئنا، أبدا مو غرضنا للتفرقة، وإنما أهل هذا المصر كتبوا إلينا إن أباك زياد قتل خيارهم واستبقى شرارهم، فجئناهم نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. إذن أباك زياد قتل خيارهم واستبقى شرارهم، مرت ظروف على شيعة علي بن أبي طالب في الكوفة، ظروف استثنائية لا مثيل لها، تهجير أو قتل وسم العيون وبقر بطون ودفن أحياء بلا فرد وطأ من التنكيل، اتبعها زياد، وزياد كان في معسكرهم ويعرف خطاياهم ويعرف شخصياتهم ورموزهم، وما خلى أول ضربة بدأ بحجر ابن عدي الكندي. وروح شوف تاريخ المسلمين، قول معاوية لما راح للحج ودخل المدينة دخل على عائشة، قالت لعائشة، قالت ليش اقتلت حجر بن عدي؟ شلون تخلص من هذا الدم الطاهر، من هذا الدم الزكي؟ والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجابت للحديث عن يغضب يقتل قوم في عذراء يغضب لهم الله وأهل السماء. عائشة تقول لمعاوية، تعرف شنو يرد عليها؟ ولكني رأيت بقتلهم صلاح الأمة وببقائهم فساد الأمة. النبي يقول يغضب لهم الله، وبعدين لما وصلت للوفاة وصار يموت قام يتململ تململ السليم على الوسادة ويصيح إن يومي منك يا حجر لطويل، اتذكرها بلحظة الموت، أو بدأت التصفية المخيتة بشكل غير طبيعي على أهل الكوفة. إذن يعني صار أكو حالة من الشلل النفسي، هذه نقطة. إحنا مو جايين نبرر للكوفة، لكن أن هذا القول الذي يقول بأن أهل الكوفة هم اللي استدرجوه، شيعته هم اللي قتلوه، يا سيدي أهل الكوفة بدأت رسلهم ومكاتباتهم عندما وصل الحسين إلى مكة سلام الله عليه. الحسين طلع من المدينة 27 رجب سنة 60 للهجرة، وصل إلى مكة يوم 3 شعبان، يعني استمرت السفرة بحدود 5 أيام بالطريق العام. من وصل المكة هذيك الساعة بدأت كتب أهل الكوفة، اجتمع الشيعة كبراء الشيعة في بيت سليمان بن سرد الخزاعي وكتبوا للحسين بعد أن علموا بمقدمه إلى البيت الحرام وبعد أن علموا برفضه لبيعة يزيد. طيب إذا الكتب وصلت بمكة، الحسين هو قبل الكتب بالمدينة قال راح بايع الدولة وبعدين استدرجوا بني أمية، مو من طلع من المدينة شنو قال من المدينة، مو خطبة إلى الحسين، من ضمن الخطبة كأني بأوصالي هذه تقطعها إسلام الفلوات بين النواويس وكربلاء. إذن هو أصلا يسأل عبد الله ابن عباس لما تخرج تروم العراق، نسيت المواقف 1 2 3 كارثة التحكيم غدرهم بعلي بن أبي طالب، قال شاء الله أن يراني قتيلا، قال إذن ما معنى حملك هذه العيال؟ ولذلك احنا نقول احيانا اكو علم لدني، اكو علم مو اكاديمي، اكو علم مو تقرأ بكتاب، اكو علم الهام، علم الالهام اللي عند حبيب ابن مظاهر، بس نسميه عبد الله بن عباس، احنا حجر حبر الأمة وترجمان القرآن، لكن حبيب ابن مظاهر ما كان يسأل الحسين مثل هذا السؤال، ما معنى حملك هذه العيال؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. حبيب ابن مظاهر كان يصيح آه آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعيد طالع. فالمهم أن الحسين سلام الله عليه كان متوجه ومتوطن للقتل، وكأني بأوصالي هذه تقطعها قبل أن تكتب له أهل الكوفة. هذول اللي أخذوا درسوا موقف الحسين بالاتجاه السلبي، أكو ناس لا فأكيدا درسوا بالاتجاه الإيجابي، درسوا موقف الحسين بأنه ثورة، موقف الحسين بأنه موقف بوجه الباطل، موقف بوجه الطغيان، بوجه الانحراف الذي شهدته الأمة. نعم، لكن شلون؟ أكو بعضهم يقول أن الحسين تصرف بالتكليف الظاهري. يعني شو التكليف الظاهري؟ يعني الحسين مو يدري بنفسه أنه مقتول لا محال؟ قول بلى. قول عد ليش طلع؟ مو هذا من باب ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، وهو ألقى بنفسه إلى التهلكة. يجي واحد يتكلف الجواب يقول لا، أن الحسين هو يعلم أنه مقتول، لكن بالظاهر لما كتبوا لأهل الكوفة يعني توفرت أنصار فأقيمت الحجة على الحسين، وما يقدر يحاكمهم للعلم الباطني، حاكمهم بالعلم الظاهري، بالعلم الظاهري احنا عندك أنصار، فإذا ما إجاهم من تصير المخاصمة بين يدي الله تصير الخصومة للكوفة، لأنه احنا يا رسول يا الله احنا دعينا الحسين ابن بنت النبي وما لبت دعوة، فهو لبت دعوة وإجى على الظاهر. لا مو شكل الحسين سلام الله عليه، إذا دعوا أهل الكوفة أم لم يدعوا؟ هو ظاهر طالع طالع ما بها مجال، إن مثلي لا يبايع مثله، إن أهل بيت النبوة معدن الرسالة مختلف الملائكة مهبط الوحي، ويزيد رجل فاسق شارب الخمور يلعب القمار ومثلي لا يبايع مثله. لكن النقطة اللي أريد شوية تسمعها من زين، هناك أكو رأي يقول أن الحسين سلام الله عليه من طلع ومتوطن للقتل طلع بمقتضى التكليف الخاص، يعني هو معصوم وتكليفه هذا أنا ما مشمول بهذا التكليف، هذا خاص لأن الحسين معصوم ومن واجب أن يدافع عن حياض الأمة. أكو بعضهم عند رأي يخالف هذا الرأي، يقول هذا الرأي اللي يقول أن التكليف هذا اللي طلع به الحسين هو خاص فقط بالحسين، هذا نوع من الهزيمة أو نوع من الالتفاف على ثورة الحسين حتى يخلص الواحد من المسؤولية. ومن أصحاب هذا الرأي السيد الخميني مثلا قدس سره الشريف، شلون يعني الفرق بينهم شنو؟ يقول لا، ظهور الحسين كان يمثل تكليف كل الأمة على كل الأمة، إذا تشوف مثل ما شاف الحسين أن تنهض، لكن هذا اللي يجي يقول لا هذا الحسين معصوم، يقول له صلي يقول لك صلاة الحسين معصوم، صوم الحسين معصوم، دير بالك من الحرام والشبه، لا من الحسين معصوم، أنا مو مثله، هذه هزيمة حتى تكثر سيئاتك. وإلا الحسين لو كان تكليف خاص ما كان يخطب بهذه الخطبة، خلينا نسمعها لما طلع من مكة إلى الكوفة بمكان يمشي واحد من أصحابه كبر، قال له لما كبرت التكبير حسن؟ قال له أنا أشوف نخيل. سيلوا أصحابه من هنا وهنا، قال له لا النخيل ماكو. اتقق وتمام، وإذا بألف فارس بقلادة الحر الرياحي، أول طليعة لمحاصرة الحسين سلام الله عليه. استقبلهم الحسين، رادوا ماي سقاهم، أسقى خيولهم، رشف الخيول، بعدين صار ما بينهم مساجلة بالكلام، وضع منبر بعد ما صارت الصلاة، والحسين سلام الله عليه سأل الحر، قال لا أتصلي بأصحابك؟ قال لا، صلي ونصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. رجل مؤدب من أول مرة، يعني ما كانت إلى مواقف سلبية مع الحسين، حتى من قل الإمام تكلتك أمك، رد علي فرد رد عالي مؤدب، قال لأنه لو غيرك من العرب ذكر أمي لما تركت لأمي ذكرا بالتكل، ولكن أمك فاطمة فما نحن قائلون. خط أحمر مو يم الموضوع. بعد ما صلى الحسين سلام الله عليه بالجيشين، يقولون المؤرخين وضع له منبر من أحداج الإبل. شوف اللي قال الحسين ينفي هاي الفكرة، مع أن ثورة الحسين كانت تكليف خاص بالحسين فقط، نصب له منبر. قال لهم: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم سلطانا جائر مستحلا لحرمات الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يحكم في عباد الله بالإثم والعدوان، ولم يرد عليه بقول أو فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. سمعتها زين؟ إسا قد يكون بها كلمة متقدمة كلمة متأخرة، مضمونها هذا، أن الحسين سلام الله عليه يقول جدي اللي يقول مو أني، وأنا طالع تنفيذا لهذا الأمر، اللي يشوف منكم حاكم جائر مخالف للسنة مخالف للقرآن يحكم في العباد بغير حكم الله ولم يرد عليه بقول أو فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، وإن هؤلاء استأثروا بالفعل وعطلوا الحدود، هو أنا أحق من غيره. طيب أرجوك، إحنا هسه أمام هذه الفكرة، مو تسمع الحسين يضع الأمة بدائرة المسؤولية؟ إحنا إيش ضاربين بثدين، كل اللي يصير أموالنا تنهب، دماءنا تسفك، أعراضنا تهتك، مقدراتنا يعبث بيها، ما عندنا شيء اسمه، ما عندنا، ماكو شيء بالعراق نظامي الآن، ماكو شيء اسمه نظامي، وانت شعب ضارب بثدين. يا بأحكي لك الحسين، يعني حسين مثل الحسين؟ مو الحسين هو يقول: من رأى منكم سلطانا جائر مستحلا لحرمات الله. إذن مسؤولية على كل الأمة أن تنتفض ضد الباطل، ولذلك ما كان مألوف ولا معهود ثورة ضد دولة ضد حاكم ضد والي قبل الحسين سلام الله عليه. فتح الباب ووضع مشروعية للشعوب بأن تطالب بحقوقها المغصوبة والمنهوبة، وتحولت ثورة الحسين إلى رحم ولود، وتلاحقت الثورات، وإلى يومنا هذا كل ثورة تصير ضد الظلم انتفاضة لحرية الشعوب للمطالبة بحقوق الشعوب، دائما تسمع منها تناديها لثورات الحسين، أو تضع الحسين نصب عينها. إذن الإمام الحسين سلام الله عليه كان تكليفه تكليف الأمة مو تكليف خاص. بعد ما أنهى الخطبة قالهم الأصحاب، وضح المفاهيم الأصحاب حتى لا يروحون، أكو ناس خطية يعني جاية من مكة طالعة مع الحسين، طالعة مو على بينة، طالعة على اعتبار راح يصير والي بالكوفة راح يصير خليفة، وأنا من أطلع وياه أستفيد من نفر شيء. الإمام الحسين وضح المضامين، قالهم أنا ترى مقتول، فمن كان موطنا على لقاء الله نفسه باذلا في سبيل الله مهجة فليرحل معنا. اللي يريد يموت يتوكل معنا، واللي ما يموت ترى احنا مو رايحين طلاب حياة ولا طلاب دنيا ولا طلاب ملك. اخذت تتفرق عنه الناس يمينا وشمالا، بقوا المخلصين من اصحابه، وقرر ان يتحرك باتجاه الكوفة. والتشايف قائد ثورة محاصر عند عائلة فقط، هو اللي يملي مكان الثورة ومكان المعركة على الدولة، هو ترى سحب الجيش الى المقر المقرر اللي هي كربلاء. من صعدة والأسرة الكريمة، يقولون المؤرخين اجى الترماح اخذ زمام ناقة الحسين، قام قدام الناقة يرتجز: يا ناقتي لا تذعري من زجري، واسري بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفري. تسأل العرب يقول لك هذا الصوت من الحديد، هذا الصوت شوية يهدئ الناقة يخليها تمشي مشي هادئ حتى اللي عليها ما يتأذى. والحسين سلام الله عليه سمح للبرماح بهذه الأرجوزة حتى النياق تهدأ، لأن النياق عليها بنات الرسالة، عليها زينب وأخوات زينب. ليته يراهن يوم عاشوراء لما أركبوهن على النياق ليلة يوم الحادي عشر من المحرم، وعسفوا بالنياق عزفا بلا غطاء بلا وطاء. زينب اللي تركب بالعائلة هي اللي ركبت الإمام السجاد، والأنكى من ذلك مروا بهن على جثة القتلى. زينب تباوع للحسين ملقا على وجهه جثة بلا رأس. انحنت زينب، التفت الإمام السجاد قال عم زينب ارحمي حالي، ارحمي ضعف بدني، وادعي أخاك وأنت على ظهر الناقة، إن ألقيت بنفسك من يركبك؟ التفتت تنادي يدك إلا ودعتك الله يا عيوني، يردون عنك ياخذوني، نخيت اخوتي وما جاوبوني، يا اهل الحميه ما تجوني، امنيت الاعاد تخلصوني، اما سكينة فقد القت بنفسها على جسد ابيها تقبل بمنحر الشريف، تقل لي يا والدي يا والدي والله عظيم انا صير من زغري يتيمة يتيمة، ابويا والنوح من عقبك لجيمة. اكو بعض الروايات تقول السكينة سمعت من نحر الحسين، قل ابني سكينة اقرأي شيعتي عني السلام، ولذلك صوروها بهالمقدار ادباء الطف، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بغريب او شيد فاندبوني، فعن الصبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرم الخيل بعد القتل عمدا سحقوني، ادقل ابويا برضاك يا رغما عليك، يجرن العدو من بين يديك انا صريخ ودير العين.
مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي.
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، وإليك أسعى ملن أتضرع، أرجو الهداية في الحياة، أرجو الهداية في الحياة، أرجو الهداية في الحياة، وإنني شوقا وإنني شوقا إلى لقياك، وإنني شوقا إلى لقياك دوما أرى. لقد جئت بابك طارقا متوسلا يا قد جئت بابك طارقا متوسلا والعين من حر الشدائد تدمع يا من تلبي دعوة يا من تلبي دعوة الداعي إذا ناداك إذا ناداك إذا ناداك والإيمان نور يسطع ارحم ضعيفا ما له من مطلب ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك إلا رضاك فكله يا مسمع يا عالم الغيب يا لا يختفي شيء لا يختفي شيء ولا يترفع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في إيران اليوم، المشهد السياسي. عيد النوروز رسالة سلام وصداقة وبناء. حياكم الله، كل عام وأنتم بألف خير بهذه المناسبة السعيدة، عيد النوروز. سنستضيف في هذا اللقاء من إيران اليوم المشهد السياسي الدكتور حيان سلمان، الكاتب والمحلل السياسي من سوريا، وسيكون معنا المختص بالشأن الإيراني الأستاذ كريم العيدان. الله وأهلا بحضراتكم. إن من أهم خصائص ورمزية عيد النوروز الإيراني أنه يحمل رسالة سلام وصداقة ومودة للجميع، كما يعتبر مدخلا للولوج إلى رحاب الطبيعة وتجديد الحياة والتخلص من تركات الماضي وفتح صفحة جديدة على الحاضر والمستقبل، كما أنه إحدى الاحتفالات النادرة في العالم لما يتمتع به من خصوصية روحية وإبداعات خلاقة لترسيم واقع المودة من خلال روح التآلف والتوادد وزيارة الأهل وتفقد الأرحام. الشعب الإيراني الذي عرف بالحكمة والأصالة الدينية والروح الإنسانية المتألقة إنما يحيي هذه المناسبة لتجديد هذه الروحية والاعتزاز بهذه الثقافة الحضارية التي تعشق جمال الطبيعة وجمال الزهور، حيث تتجلى روح الكرم في هذه المناسبة كما تتجلى الحالة الإنسانية بأبهى مظاهرها، حيث ينبر الشعب الإيراني لتقديم المساعدات للطبقات الفقيرة والمحرومة في إطار روح المحبة والتكافل التي هي جزء من ثقافته وحضارته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. نعم، إيران اليوم، المشهد السياسي، عيد النوروز، رسالة سلام وصداقة وبناء. ينضم إلينا المختص بالشأن الإيراني الأستاذ كريم العيدان. أستاذ كريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذ فدا، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، كل عام وأنتم بألف خير بداية.
حياكم الله وعيكم مبارك إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله إلى مزيد من اليمن والبركة
إن شاء الله. كما عودنا الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية، أطلع علينا هذا العام لرسم أفكار مبدعة للوحة الربيع العملي المطلوب، وكذلك تحدث عن الحلول على أرض الواقع. الإمام الخامنئي تحت شعار الإنتاج، الدعم، إزالة العقبات، تحت هذا الشعار وضع العام 1400 للهجرة الشمسية. برأيكم رسالة عيد النوروز وكيف لخصها الإمام الخامنئي في خطابه؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، عندما نتكلم عن عيد النوروز لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه ليس فقط للاحتفال بجمال الطبيعة، بل أيضا هو للاحتفال بجمال النفس وجمال الحقيقة وجمال الأخلاق. اللي يعتبر النوروز أحد أكبر مظاهر وحدة الشعب الإيراني رغم اختلاف قومياته وثقافاته وألسنته، وبالتالي هو معيار لمدى ارتباط الإنسان بكونه وخالقه وجنسه البشري. حقيقة هذا العيد رأينا كيف أن الإمام الخامنئي قدم لنا تلك الرؤية يعني المنطقية والعملية للمكاشفة مع الشعب الإيراني ومع الواقع الدولي. فالإمام الخامنئي جاء بخطابه ليكشف لنا حقيقة الجوانب العملية في عيد النوروز ومدى تطبيقها على أرض الواقع، ويكشف للشعب الإيراني رغبته في تطوير اقتصاد البلد ورفع قدرات الشعب الإيراني ومكانته من خلال الاستقلال الاقتصادي الذي هو مهم جدا للجمهورية الإسلامية خصوصا في هذه المرحلة، وتطوير أمكانات البلد بما ينسجم ودوره في مواجهة قوى الاستكبار العالمي والتآمر الصهيوني. ففي هذا الخطاب التاريخي أشاد سماحة الإمام الخامنئي بقدرات الشعب الإيراني في مواجهة ضغوط الأعداء وجائحة كورونا، كما لفت سماحته إلى اعتراف الولايات المتحدة وحلفائه الأوروبيين بفشل سياسة الضغوط القصوى التي حاولوا فرضها على الجمهورية الإسلامية. وبالتالي نحن أمام خطاب متعدد متشعب يكشف لنا الرؤية الحقيقية للواقع الدولي، وبالتالي من خلال ما حاول هذا المجتمع الدولي أن يفرضه على الجمهورية الإسلامية، وأكد انتصار الشعب الإيراني في هذه المواجهة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الانتصارات وبحاجة إلى مزيد من الاستقلالية، لأن الاستقلالية السياسية يعوزها دائما الاستقلالية الاقتصادية باعتبارها المرتكز الذي من خلاله يمكن احتواء أي محاولات للضغط على الجمهورية الإسلامية، وبالتالي عدم يعني كشفها أمام تلك الهجمات الأمريكية والصهيونية.
شكرا أستاذ عيدان. حقيقة الإمام الخامنئي في خطابه كما وصفتموه بالتاريخي ركز على قضية الاقتصاد وأشار إلى المعوقات التي حالت دون تطويره بالشكل المطلوب والمرسوم. كيف يمكن تفسير هذا التركيز وما هي دلالاته ورسائله للقاصي والداني للشعب الإيراني لأعداء الأمة الإيرانية ربما قبل أصدقائها؟ تفضل.
أحسنتم. حقيقة الإمام الخامنئي يعني حاول في خطابه في عيد النوروز صياغة الواقع الاقتصادي الإيراني على أسس عملية وأسس مهنية وأسس أخلاقية كذلك. فالإمام الخامنئي يعني كما تعلمون في العام السابق قدم رؤية لهذا الاقتصاد، وهو أعلن ذلك العام السابق بأنه الطفرة الإنتاجية، لأن يعني المعركة كما تعلمون معركة مرتكزة خصوصا هذه الأيام على الاقتصاد، بعد أن فشلت في الجانب العسكري، بعد أن فشلت في الجانب السياسي، بعد أن فشلت في الجانب المعنوي. صحيح. الآن يرتكزون على الاقتصاد من أجل إضعاف الجمهورية الإسلامية أو تمرير أجنداتهم على الجمهورية الإسلامية، ومن هنا نعرف بأن من يكسب المعركة الاقتصادية يكسب الانتصار. لذلك وجدنا يعني الإمام الخامنئي أكد على ضرورة تطوير الاقتصاد الإيراني وضرورة أن يكون هذا الاقتصاد بالمستوى المطلوب وبمستوى التحدي، ومن هنا فإن ما حققته إيران في مجال الاقتصاد رغم بعض المطبات وبعض العوائق التي حاولت القوى الدولية يعني إيجادها أمام هذا الاقتصاد، إلا أنه حقيقة حقق النجاح المطلوب مقابل يعني الفشل الأمريكي، حيث اعترفت تلك يعني الإدارة الأمريكية بفشلها في مواجهة إيران، وأن أي إنجاز اقتصادي يعزز موقف إيران ويعزز دورها العالمي ويدفع باليأس لأن يسري في صدور تلك القوة. صحيح. التي راهنت على حصار الجمهورية الإسلامية والتي حاولت قدر الإمكان الانتقاص من هذا الإنجاز. طبعا الجمهورية الإسلامية ومن خلال العامل الاقتصادي اليوم نجدها حقيقة تكتسب تلك الأهمية القصوى سواء في المجتمع الدولي أو في المستوى الإقليمي. من هنا فإن المعوقات التي كانت موجودة اليوم تطرق إليها الإمام الخامنئي من أجل يعني تجاوزها ومن أجل البناء الجديد من خلال يعني الشعار الذي قدمه هذا العام. نعم.
اسمح لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل أستاذ كريم العيدان المختص في الشأن الإيراني لكل ما تفضلتم به. شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله أستاذ. حياكم الله. حياكم الله.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي radiohadi@irib.ir، فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، لازلنا نعنون هذا اللقاء بعيد النوروز رسالة سلام وصداقة وبناء. لا بأس نستمع عبر الواتساب، وصلتنا مشاركات ومساهمات الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج إيران اليوم نبارك للشعب الإيراني أفراحهم في عيد النوروز الذي يعتبر رمزا للسلام والصداقة والبناء والتحول والتطور في كافة مناحي الحياة في إيران الإسلامية. كما نرسل تهانينا إلى سماحة المرشد الأعلى السيد آية الله علي خامنئي وإلى الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني. كما نجدد تهانينا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم. شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة معنا. الأخ أبو عمير بن سعد لك منا كل حب والتحية. عليكم السلام ورحمة الله وشكرا لكم ونسأل الله التوفيق للجميع كل عام وأنتم كذلك بألف خير. أبو شاجع من اليمن كتب يقول لكم من التحية طاقم الإذاعة جميعا أبو شاجع. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. منصر القارمة من اليمن كتب يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. عيد النوروز هو عيد الخير والأمطار والزراعة والمحبة. سياسة الجمهورية الإسلامية تجاه المنطقة والعالم تقوم على نشر السلام والحب والخير والتسامح واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الدول المستقلة، بعكس الاستكبار الذي يقوم على نشر الحروب وإثارة النزاعات بين الدول ويدس أنفه القذر في كل صغيرة وكبيرة. الجمهورية الإسلامية تمد يد السلام والعون لكل شعوب المنطقة والعالم. على جميع دول المنطقة خصوصا أن تفهم أن قوة الجمهورية الإسلامية هي قوة للأمة العربية والإسلامية بأسرها، لكن هناك أنظمة متعفنة في المنطقة تجثم على صدور شعوبها لا يمكنها أن تفهم ذلك. شعوب المنطقة باتت تعي جيدا من هو العدو ومن هو الأخ والصديق. منصر القارمة من اليمن حياك الله وبياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة. غالب مهدي الإمارة من العراق لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل، وشكرا لكل من يرسل إلينا بمساهمات مصورة. أحمد عبد البهدي من البصرة من العراق كتب يقول يجب إلغاء كذا وكذا المذهب في العراق لأن إيران لديها نفس المذهب، وهذا يشكل وسيلة للتدخل بالعراق، ويجب منع زيارة الأئمة لأن إيران ترسل أناس يزورون المراقد ويمكن أن يحتلونها مستقبلا، ويجب إغلاق الحوزة العلمية لأن إيران ترسل طلبة علم إليها، كما أن إعادة سعر الدولار يخدم الجار إيران، لذا يجب أن يبقى مرتفعا حتى لو جاع الشعب العراقي وارتفعت الأسعار وطار ثلث راتب الموظف، وهناك الكثير من المشتركات مع هذه الجارة، لذا يجب تجنبها والابتعاد عنها كي لا تنزعج السحالي الوطنية السامة، بتهكم يكتب لنا أحمد عبد المهدي من البصرة. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. هذه المشاركات التي تفضلتم بذكرها الحديث عنها حقيقة واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نرى الكثير والكثير حول هذه الأمور. نعم يريدون أن يدقوا إسفينا بيننا وبين أهلنا في العراق. نستمع للأخ غالب من طهران في مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكد سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله خلال كلمته بمناسبة اليوم الأول من العام الإيراني الجديد على عدم ربط اقتصاد البلاد بالحظر والعقوبات وضرورة التخطيط لرفض الإنتاج مع افتراض بقاء الحظر والاعتماد على الطاقات المحلية والثقة بالشباب، حيث أثبت الشعب الإيراني أنه قادر على تجاوز العقبات رغم وجود الحصار، وكان آخرها التغلب على ظروف جائحة كورونا مع منع وصول المستلزمات الطبية إليه، وحتى أنه توصل إلى المصل المضاد لفيروس كوفيد 19 بنجاح. كما أشار سماحته إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجسد إرادة الشعب واستقلاله وتمثل قوته، وأكد على جدارة من يعمل بإخلاص وبروح ثورية، وصرح سماحته بأن سياسة البلاد تجاه الاتفاق نووي واضحة ومتفق عليها، وهي إنهاء كافة العقوبات بشكل عملي ثم التأكد من مصداقية ذلك في الواقع، ليتسنى بعدها العودة إلى الالتزامات الإيرانية، وإن الوعود على الورق لم تعد كافية. نبتهل إلى العلي القدير مقلب الليل والنهار أن يمن على جميع المسلمين في هذا العام بالاعتزاز والرفعة، ويخذل أمريكا وحلفائها وخاصة الكيان الصهيوني اللقيط، إنه نعم المولى ونعم النصير. غالب من طهران، شكرا لكم.
شكر جزيل للأخ غالب من طهران على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى إيران اليوم، المشهد السياسي. عيد النوروز رسالة سلام وصداقة وبناء، يلتحق بنا من العاصمة السورية دمشق دكتور حيان سلمان الكاتب والمحلل السياسي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، كل عام وأنتم بألف خير دكتور.
بداية اسمح لي أن أتوجه للأمة الإيرانية، للشعب الإيراني قيادة وشعبا، بكل التهاني برأس السنة الفارسية في بداية سنة 1400، بداية قرن جديد، بداية عام جديد، وأنا أتمنى كل التوفيق والتوفيق والنجاح لهذه الأمة التي تعطي دروسا وأمثلة إنسانية وأخلاقية وإيمانية في السمود والتقدم إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله بكم، شكرا جزيلا. كذلك نبادلكم ذات المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، نبحث في هذا اللقاء عن عيد النوروز الذي يمثل رسالة سلام وصداقة وبناء، وهنا أتوقف عندما تفضل به رئيس الجمهورية الرئيس روحاني الذي قدم رؤية تطويرية واعتبر الانتخابات القادمة بأنها التي توصل إلى التطور المنشود. أتوقف عند التطور والتطوير دائما، تفضل.
تعرف سيدي على أن هناك برلمان منتخب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي تخط رسائل لكل العالم حول الديمقراطية وفحوى هذه الديمقراطية. في حزيران، أعتقد 18 حزيران، ستجري انتخابات، وعودة الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما على أن الانتخابات الدستورية تكون في وقتها وفي مكانها وزمانها، متحدية كل الصعوبات تتعرض لها. حقيقة سمعت وقرأت وتابعت تصريحات السيد حسن روحاني رئيس الجمهورية، وخلال يعني الانتخابات القادمة يكون له دورتين 8 سنوات، لكن دعا إلى ضرورة تنفيذ توجيهات القائد على الثورة الإيرانية والمسار الاقتصادي والعمل على مواجهة كورونا واستقبال الشباب وتحدي هذه الصعوبات. وبالتالي أنا أعتقد أنه من خلال هذه الذكرى، ذكرى النوروز، وجه رسالة تتضمن ثلاث أبعاد أساسية. البعد الأول هو للداخل الإيراني على أن إيران تمتاز قوة بفضل من الله وفضل اعتماد على شعبها وأصدقائها، ورسالة للدول الإقليمية على أن تلعب الاعتذار، لأن كل من يساهم في الاعتداء على إيران فإنه سيعتبر شريكا في الحرب. ورسالة إلى أمريكا، وكنا نتابع دائما تصريحات حول الغدر الأمريكي وإلغاء الاتفاق النووي الذي وقع في سنة 2015 وضمه مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول دائما العضوة العضوية لكل من يتلو 5+1. واستمعنا أيضا إلى توجيهات القائد على الثورة الإيرانية بضرورة التركيز على 3 مناحي أساسية، هي الإنتاج والدعم والمساندة، وبأنه ببغداد ما نكون إنتاجنا قويا ومساندتنا ودعمنا ببغداد ما نقهر. أنا لا أحب تثبيت عقوبات اقتصادية أمريكية، إنما الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي يتناقض مع المادة 39 المادة 41 النساء ميثاق الامم المتحده. لذلك اعتقد على ان الامور في هذا العام ان شاء الله تتم الاشياء المسبباتها ويتم قهر الاراده الامريكيه على ابواب طهران وابواب المدن الاخرى من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه العظيمه.
حقيقة دكتور أشكر ما تفضلتم به. باختصار لو تفضلتم التوقف عند رسالة النوروز للعالم، الاحتفال بها الرسمي في الجمهورية الإسلامية في إيران شعبيا سياسيا قيادة، يرسل أكثر من رسالة، نعم سلام وصداقة وبناء ومحبة وما إلى ذلك، باختصار شديد كيف وجدتم هذه الرسالة لاحتفالية هذا العام؟
يعني أنا الحقيقة أتابع هذا اليوم العظيم ونحتفل جميعا به، ووجه الثانية إلى أقربائي وأهلي وإلى كل الذين يحتفلون به وأصدقائنا. الحقيقة هي رسالة إصرار وتصميم على القوة على قهر الأعداء الذين أرادوا أن يستهينوا بكل مقدرات الأمة الإسلامية، الذين أرادوا أن يبنوا اسم فلسطين، الذين أرادوا أن يجعلوا العالم لآخرين عبارة عن كذب وحشم لهم. هي رسالة محطة تضمنت في كل كلمة من كلام القائد على الثورة الإيراني عندما دعا إلى بروز اجتماع الشباب وتفاهم مشاكلهم إلى بناء، ومد علاقات الصداقة مع الدول الصديقة، ولأن الرسالة الإيرانية هي رسالة محبة وليست رسالة اعتداء. لذلك نعتقد إن شاء الله أن الأيام القادمة ستبشر بخير كثير إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم دكتور حيان سلمان الكاتب والمحلل السياسي من سوريا، أشكر انضمامكم إلينا في هذا اللقاء.
إيران اليوم المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. لضيق الوقت إلى الواتساب والمساهمات التي وصلتنا، نستمع للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم هذا العيد، عيد النوروز، عيد دخول السنة الربيعية الجديدة أو السنة الشمسية حسب تقاويم الحضارات القديمة. أنا حقيقة يعني كرجل مسلم وكرجل شيعي إمامي الثاني عشري، عندنا أحد الروايات يعني والعهدة على القائل، طبعا أنا لا أريد أن أقول بمتن هذه الرواية، والعهدة على القائل، ونرجو إن شاء الله التثبت من صحتها وإن شاء الله صحيحة، أن هناك امرأة فارسية من الموالي في ذلك الوقت أتت إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأحضرت للإمام سلام الله تعالى عليه نوع من أنواع الحلوى، يعني تبركا هدية، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قبل الهدية أي التمر من سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، وإذا بالإمام عليه السلام يقبل هذه الهدية ولم يعني يرفض هذه الهدية التي ذكرناها آنفا. فقال لها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه بمناسبة ماذا هذه الهدية، يعني أحببنا أن نعرف. الإمام يعلم ولكنه يسأل سؤال تجاهل العارف. فقالت له هو عيد عندنا اسمه النيروز، أو هو عيد عندنا يسمى النوروز. فقال لها الإمام مزاحا، يعني لأن الإمام كان معروف أنه مزاحا مع أناسه ضحوك السن، فقال لها الإمام سلام الله عليه إذن نيرزونا كل يوم عليه السلام، فيعني أي أحضري لنا هذه الحلوى كل يوم. من الملاحظ أن الإمام عليه السلام المتتبع لهذه الرواية لم يعني يكفر هذا العيد ولم يلغي هذا العيد، وإن شاء الله يكون عيدا سعيدا مباركا علينا وعليكم أجمعين، مبارك عليكم أحبائي، وإن شاء الله نحن وإياكم من نصر إلى نصر ومن علو إلى علو.
شكرا جزيلا سيدي ياسر الحسين من كربلاء المقدس على هذه المساهمة الطيبة معنا في هذا اللقاء الافتتاحية، وشكر للأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت، الأخ علي من البحرين، وكثير من المساهمات والمشاركات، الأخ أبو أحمد العيثان من المملكة العربية السعودية، الأخ أبو زهراء، وكذلك الأخ علي الموسوي من العراق الذي أرسل إلينا رسالة صوتية، ربما لا بأس أن نستمع إلى جزء يسير منها.
السلام عليكم. العيد وبناء الصداقة، يعني عادة الشعوب الحية وصاحبة الحضارة العريقة تستغل كل مناسبة من عيد أو موقف من أجل كل ما يبعث للإنسانية وشعوبها من ود وحب وبناء للخير.
شكرا جزيلا لك علي موسى من العراق، أشكر كل من تابعنا، كل من ساهم على نجاح هذا اللقاء، الأخ مهدي من النجف الأشرف، الأخ أبو جهاد، الأخ أم حسين، الأخ أبو خالد الساري من البحرين، رسائل صوتية ومساهمات مكتوبة أيضا وصلتنا، نشكر الجميع على تفاعلهم مع لقاءتنا. في إيران اليوم المشهد السياسي، توقفنا عند عيد النوروز، رسالة سلام وصداقة وبناء حتى الملتقى بإذنه تعالى، لكم منا كل التحايا، السلام عليكم.
قلب من ثقل الجمال واصطفت من هجعة اليأس المشيب ربي قلبي عن شجاه أخبر بازغ الفجر به مذ أبصر حاش ربي بما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين ربي قلبي عن شجاه أخبر بازغ الفجر به متأبصرا عاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر إن ربي يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر خيرنا بالخير فالله أمر وبهذا نطق الحق المبين استرح يا قلب أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكاء. يا ملاذي أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكاء. خيبة القلب جحود وضلال، أرحم القلب الشجيل مستكين. استرح